ابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه المسيح ناخد اصحاح 46 في سفر اشعياء النبي، بركات اجمعنا امين. احنا كنا في الاصحاح اللي فات اخذنا قصه سقوط بابل امام كورش ملك فارس، وكورش بالرغم انه اله وثني لكن كان يؤمن بالاله الواحد. دي مش غريبه، لان حتى في مصر ايام الفراعنه كان عندهم تعدد الهه، لكن جه وقت امنوا بالتوحيد وان في اله واحد ايام اخناتون. بس الاله الواحد اللي هم عارفينه غير الاله الحقيقي. بيحصل كتير ان في شعوب تؤمن بالاله الواحد لكن مش عارفين مين هو بالظبط. كورش لما اسقط بابل لم يشفق على الهه بابل الكثيره. الآلهة كانت عبارة عن تماثيل، وأحيانا بتبقى التماثيل دي من المعدن أو الذهب أو مطلية ذهب أو مترصعة بالجواهر. فبالنسبة لهم كانت غنيمة لما واحد يسرق حتى الآلهة نفسها باعتبار أن فيها جواهر أو ذهب. فحملوا هذه الآلهة كغنيمة حرب وهربوا بها. عشان كده في إصحاح 46 النبوة هتقارن بين الآلهة اللي تتشال وتتسرق والله الحقيقي الذي يحمل شعبه. احنا بنشيله واللي هو اللي بيشيلنا، احنا اللي بنحميه ولا هو اللي يحمينا. اول ايه تقول قد جثى بيل انحنى نبو. بيل احد آلهة بابل، ويمكن كلمه بيل كانت تدخل في تركيبات الأسامي زي بيل شسر الملك، زي ما عند إسرائيل كلمة إيل يعني الله، فدخل في تركيب الأسامي زي إسرائيل ميخائيل غبرييل رفائيل سورييل. كل إيل دي تركيبة أسامي. فعندهم الإله اسمه بيل ومنه بلشسر، والإله نبو إله آخر وبرضو دخل في تركيب الأسامي زي نبو خز نصر. بيل ونبو هم أعظم آلهة بابل. جثى بمعنى انحنى، وطى سجد. هما طبعا أخذوا التماثيل دي كانت موجودة على أواعد وليها هيبة وكبيرة كده، فأخذوها شالوها فإيه بان عليها كأنه بيسجد، فنوع من التهكم. قال قد جثى بيل انحنى نبو، صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم لأنهم حملوهم على الحيوانات يجروا بيهم. محمولاتكم محملة حملا للمعي. لقد سقطت بابل وسقطت العبادة البابلية معاه. وكلمة سقطت بابل دي موجودة في العهد القديم وموجودة في سفر الرؤيا. يقول لك أزواج من الفرسان فأجاب وقال سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. وأرميا يقول أخبروا في الشعوب وأسمعوا علوا صوتك عشان الناس تسمع، وارفعوا راية عشان الناس تاخد بالها. اسمعوا ولا تخفوا، ما تخبوش الخبر. قولوا اخذت بابل، خزي بيل اله بتاعهم، انسحق مردوخ. مردوخ ده اسم اله برضه. خزيت اوثانها، انسحقت اصنامها. وايضا في ارميا يقولوا اعاقب بيل في بابل، واخرج من فمه ما ابتلعه، فلا تجري اليه الشعوب بعد، ويسقط سور بابل ايضا. اخرج من فمه ما ابتلعه، طبعا ده كان تمثال مش بيبلع حاجه، لكن بصفته اله كذاب كان بيبتلع الشعوب كمثل الشيطان الذي يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فربنا بيقول انا ههزمه، وطلع الفريسه من فمه. فلا تجري اليه الشعوب، يعني يفقد قيمته وهيبته ومكانته كاله كذاب. ويسقط سور بابل، اسوار الشر تسقط. طبعا الواحد يصلي ويقول له يا رب قد يكون قلبي مثل بابل، فيه آلهة كثيرة. إله اسمه الشهوة، إله اسمه الطمع، إله اسمه العند، إله اسمه الكرامة، إله اسمه المال، آلهة كثيرة. ممكن تيجي يا رب وتسقط هذه الآلهة وتحملها وتنظفني وتسقط الأسوار، الأسوار اللي أنا عملتها حوالين نفسي علشان تمنع دخول النعمة. قد جث بيل انحنى نبو، صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم، محمولاتكم محملة حملا للمعي. حملا للمعي معناها الذي يحملها يتعب. تماثيل تقيلة، فلما بتشيلها وتجري بيها تعيا. طبعا ليه بيقول كده؟ علشان هيجي كمان شوية يبرئ ان الهنا هو اللي بيشيلنا لما نكون تعبانين، مش هو اللي بيتعبنا. عشان كده في ارميا قال عن هذه الالهة هي كالعين في مقسأة. عارفين المقسأة؟ قلناها قبل كده، اللي هي ايه؟ مقسأة الحقل بتاع القتة. القتة اسمها قساء، فالمقسأة هي الحقل اللي بيتزرع فيه القتة. واللعين هي خيال المآتة. القتة ما هياش ثمرة غالية قوي، مش كده؟ فالغيط ده غيط رخيص، واللي فيه خيال مآت. فهي كاللعين في مقطأة فلا تتكلم، تحمل حملا لأنها لا تمشي. لا تخافوها لأنها لا تضر ولا فيها أن تصنع خيرا، لا بتضر ولا بتفيد. آلهة تعطل الإنسان وتتعبه وفي الآخر تضره. يعني مثلا حكاية ان هي بتشيلها فيتعب. ممكن واحد يروح يحضر سهرة ماجنة في مكان مفهوش مخافة الله، تلاقيه بيدفع فلوس عشان يدخل، يقف طابور عشان ياخد التذكرة، وبعدين يدخل يرهق، يرهق من المجهود، من الخطية، ومن المناظر، ومن الحركة العنيفة، ومن التصرفات الرديئة، ويرجع بيته مهدود، خسران فلوسه، خسران صحته، خسران وقته، خسران عافيته، خسران أبديته، روحانياته، وعلاقاته، كل حاجة خسرت، ما خدش حاجة غير الخسارة. بينما لو ان نفس الوقت قضاه في الكنيسة، زي ما انتوا بتقضوا سهرة طويلة في الصلاة والتسبيح، ربنا مش بياخد مننا فلوس، بالعكس يعطينا بركات، والسهرة تبقى فيها بهجة روحية وبناء روحي، ويرجع الإنسان بيته هو فرحان مبسوط مليان بالنعمة، والنعمة اللي اتملى بيها يفرح بيها اللي حواليه، يتشعر زوجته وأولاده أو زوجها وأولادها أو إخواته وأخواته إن هو راجع مبسوط وفرحان وبيتكلم معهم بطريقة فيها خير ومحبة. إلهنا يعطينا والآلهة الكذابة تسلبنا. وبعدين يرجع يقول قد انحنت الآلهة دي، انحنت جثت معا لم تقدر أن تنجي الحمل، وهي نفسها قد مضت في السبل. الحمل هنا معناها إنها اتشالت وهربوا بيه، ما قدرتش تمنع ده، ما قدرتش تنجي نفسها. طب الإله اللي معرفش ينجي نفسه يعرف ينجي الناس؟ عشان كده في أرميا يقول فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى خزائنك ستؤخذين أنت أيضا، ويخرج كموش إلى السبل كهنته ورؤسائه معه. كموش ده إله من الآلهة الكذاب، حتى الإله بتاعكم يتخذ في السبل والكهنة والرؤساء معه. طيب الكلام ده كده عن آلهة الأوثان، أما إلهنا إيه بقى؟ قال اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي. شوفوا المقارنة، محملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، يعني وانت لسه جنين في بطن الأم أنا كنت شايلك. الله يتعامل معنا كأم وكأب ويشيل عنا ويشيلنا. يقول أيام موسى أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. أجنحة النسور أجنحة قوية. ليه ربنا استخدمها في التشبيه هنا؟ لأن النسر لما البيض بتاعه يفقس كتاكيت ياخد الكتاكيت دي على الأجنحة بتاعته ويطير بيها، وبعدين يسيبها في الهواء، فلما تيجي تقع تلاقي نفسها مضطرة تفرد جناحاتها وتفرفر تفرفر، هتقع يروح شايلها تاني بجناحه ويطير تاني ويسيبها، بيدربها على الطيران، ونتيجة كده يبتدي الجناحة بتاعت النسور الصغيرة تكبر وتقوى، بتحرك عضلاتها فتقوى. فيقول أنا عملت معاكم كده، حملتكم على أجنحة النسور، أجنحة قوية جدا، وساعة ما سبتكم كان قصدي أدربكم، مش قصدي أسيبكم ولا وقعكم. عارفين الآية تقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمنا. ممكن يأدبنا لكن مش ممكن يسيبنا. فترات التخلي مش زي الآلهة الكذابة. الآلهة الكذابة لا في تخلي ولا في عناية ولا في حاجة، ده تمثال. لكن إلهنا الصالح أحيانا يدوقنا فترات يسموها الآباء التخلي، والتخلي يسموه تخلي تدبيري، يعني الله بيدبر هذا الأمر. ليه بتخلى عنا يا رب؟ يقول لي بأدبك أنا بدبرها لك. فيحملنا على أجنحة النسور، وطبعا هذه الأجنحة علامة على أن إيه، طائر بيطير لمسافات طويلة لأن أجنحته شديدة، ويطير لمسافات عالية جدا. فرق لما يقول حملتكم على ظهري كالسلحفة اللي هي تمشي خطوة 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 خطوة، ويقول حملتكم على أجنحتي كالنسور، يطير بينا، يطير بينا في المجد، يطير بينا في العمل الروحي. وتلاقي الواحد وهو لسه صغير ربنا مديله نعمة كبيرة، ويتعلم حاجات كتيرة في فترة قليلة، ويترقى روحيا بعد ما كان مش عارف حاجة. ويقول آية تانية برضو في تثنية أيام موسى، بيقول له في البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. الواحد فينا بيشيل ابنه إمتى؟ لما يكون الابن ده لسه صغير، رجليه ضعيفة، مش هيقدر يمشي مشوار طويل، فالأب بيشيل. أحيانا الأب برضو بحكمته يخلي ابنه ينزل يمشي شوية في الأرض عشان إيه؟ يحرك عضلاته فيقوى. بعدين يبص له يقول له يا بابا أنا تعبت، يعمل إيه؟ على طول يشيل. فهكذا الله معنا، حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه. الله يحملنا. وبرضو أكرر حينما نتذوق خبرة التخلي، مش معناها أن ربنا مش موجود، ولا معناها أن ربنا زعلان مننا، ولا بينتقم ولا بيعاقب، ولكنه بيؤدب بيدرب. فعلا الأم لو قعدت شايلة الطفل بتاعها 24 ساعة ما تحطوش على الأرض خالص، عضلاته تبقى ضعيفة جدا. فالدكتور نفسه يقولك سيبيه في الأرض شوية. ليه؟ لأنه بيحرك عضلاته ويحبي، يبتدي العظم يقوى. واحنا بنفرح لما نشوف أطفالنا يبتدوا يمشوا، لأن هيص أب. وبعدين لما يكبر خلاص يمشي بقى، بس برضو قلبنا معاه وعنينا عليه، ممكن نقود خطواته بالإرشاد وبالرعاية وبالحنية وبالتوجيه وبالتشجيع وبالتنبيه، لكن ما نسيبهمش. هكذا الله معنا. وطوبى للإنسان اللي يقعد طول عمره طفل في عينين نفسه عشان ربنا يقعد شايله. يعني ما عندناش حكاية واحد يقول أنا متقدم في حياتي الروحية وفي ناس مبتدئين، ده مش من مصلحتك. واحد في خدمة يقول ده أنا بقالي 30 سنة بخدم، يعملوا فيه كده إزاي؟ مش من مصلحتك. من مصلحتك تقول يا رب أنا عيل ابن امبارح، يقول لك مدام عيل وابن امبارح تعال بقى على على كتفي وحضني أشيلك. لكن لما تقول له ده أنا عندي أقدمية وعندي خبرة وده أنا وأنا وأنا، يقول لك خلاص هتعرف تمشي أنت شاطر، فخد راحتك. ويقول المزمور عليك استندت من البطن. من البطن معناها وانا لسه جوه البطن انا مستند عليك، وانت مخرجي من احشاء امي، انت اللي خرجتني من احشاء امي. ويقول ايضا في اشعياء ايه مشهوره، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. كلمة فكهم هي بعينها كلمة فداهم، لأن الفكاك في العهد القديم هو لما يكون واحد مثلا الأرض بتاعته أو البيت رهنه، ما عندوش فلوس، عنده حاجة ملك، بدل ما يبيع بيرهن، ياخد سلفة ويقول له الضمان عند البيت ده، لو ما قدرتش أسد يبقى تاخد البيت. فيجي واحد من أهل الشخص ده يقول له ازاي تبيع بيتك، قال له ما محتاج فلوس، قال خلاص أفك أنا الراه، يروح دافع المبلغ للدائن يسترد الشخص الحاجة اللي كانت مربوطة دي، يسموها الفكاك، وهي رمز للفداء، أن المسيح فكنا بدمه. والقصة دي واضحة جدا في سفر رعوس الفكاك، هو فكهم، هو فداهم، دفع الثمن ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. الواحد يستغرب بعض الآيات الجميلة دي، ليه يبقى فيه لسه ناس مسيحيين وقلقانين؟ ده إلهنا بيحملنا على ذراعيه، بيحملنا على أجنحة النسور. بعدين يقول إيه؟ وإلى الشيخوخة. ما احنا من شوية قال لنا هشيلكم زي الأطفال، طب وبعدين يا رب؟ يقول وإلى الشيخوخة، مش هسيبكم. وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة، لما الواحد يشيب أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. الآية دي جميلة قوي لو حفظناها، خصوصا وإحنا داخلين على سنة جديدة. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. كلمة إلى الشيخوخة أنا هو، أنا هو نطقها في العبري قريب من كلمة يهوى، ونفس المعنى، ما كلمة يهوى يعني أنا كائن. العجيب أن نطقها في العبري زي نطقها اللي احنا بنقوله في اللغة العامية، تتنطق أنا هو. لو حد مثلا طفل بيعيط ومامته في المطبخ، فبتقول له انت بتعيط ليه؟ قال لها انت فين يا ماما؟ قلت له انا هو، انا هو، انا هو، انا هو. يعني ايه؟ انا موجود، انا جنبك، انا هو. السيد المسيح كان دايما يقول عن نفسه انا هو، اللي هي انا هو نور العالم، انا هو الطريق والحق والحياة الى اخره. وكلمة انا هو دي معناها يهوى، عشان كده اليهود كانوا بيتغاظوا منه لما يقول الكلمة دي، لأنه كأنه بيعمل نفسه الله، بس هو مش بيعمل نفسه الله. ليه؟ لأنه هو الله. إلى الشيخوخة أنا هو، لو نطقناها بالعبري إلى الشيخوخة أنا هو، مش كده؟ أنا موجود هو، خفش. وإلى الشيبة أنا أحمل، عشان كده نقول له في المزمور أنت هو وسنوك لن تنتهي. يقول كمان في سفر ملاخي لأني أنا الرب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. ما نتيجة أن ربنا لم يتغير شعبه لا يفنى، لأنه قاعد واخد باله. احنا دلوقتي بقالنا 2000 سنة مسيحيين في مصر، فربنا بيقول الآية دي، يا ما مرت على الكنيسة وعلى الشعب القبطي ظروف صعبة جدا في عصور كثيرة، وبعدين نصرخ نقول يا رب انت ساكت ليه؟ يقول انا الرب لا اتغير، فانتم يا شعبي لم تفنوا، ادوكم موجودين ومش هتفنوا، لاني الهنا كائن. إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت، قد فعلت معناها ده فعل ماضي، قبل كده عملت كده، ودلوقتي أنا أرفع، أرفعكم، وأنا أحمل أشيلكم. أرفع معناها يرفع مكانتك، الناس عايزة تخفس بيك الأرض، أم ربنا يستخدم مشورتهم ومؤامرتهم بالعكس يرفعك رفعة عالية. وهو بيرفعني يحملني. بس هنا فيها معنى جميل جدا، لماذا أنت عالي ومرتفع ورفيع؟ عارفين الطفل الصغير الأزعى ده لو بابا أخده وشاله كده على إيده، الولد يبص يقول أنا يا بابا أطول منك، مش كده؟ طب حلها بس ينزل كده ما بقاش طويل ولا حاجة. فربنا أحيانا بيدينا كده، هو بيرفعنا على دراعاته، فيجي لنا احساس ان احنا كبرنا قوي، بقينا عظماء وحاجه جميله قوي. ربنا يقول حيلك، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لو انا تخليت عنك لحظه هتضيع. اذا سر الرفعه والمجد والعلو ان الله يحملني، انا احمل وانجي. ليس إله ينجي مثل إلهنا. هو اللي نجى الفتية من أتون النار، وهو اللي نجى دانيال من جب الأسود، وهو اللي نجى يوسف من مشورة مؤامرة إخواته، وهو اللي نجى الكنيسة طول الزمن من أعدائها المحيطين بيها من كل ناحية. على رأي المزمور يقول إيه؟ لولا أن الرب كان معنا لابتلعونا ونحن أحياء. عشان كده المزمور يقول أن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت ما يسيبناش. ويقول في مزمور آخر أيضا إلى الشيخوخة والشيب، يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت. كل واحد جاي في الأجيال اللي جاية نقول له إلهنا العظيم عمل معانا أعمال عجيبة. أنا أرفع، أنا أحمل وأنجي. افتكروا ثلاث أفعال دي، أنا أرفع، ربنا يرفعني يشيلني وينجيني، وعد إله. وإن قال بمن تشبهونني وتسوونني، مساوية، وتمثلونني لنتشابه، دي معناها بمن دي يسموه في العربي استفهام استنكاري يفيد النفي، يعني مفيش حد. بمن تشبهونني؟ نقول مفيش يا رب شبه ليك. وتسوونني؟ محدش يسويك. وتمثلونني؟ محدش يمثلك، مفيش حد زي ربنا. تقولي طب ما احنا احيانا بنشبه ربنا بالنار، ونقول زي ما النار طالع منها حرارة وضوء، هكذا الآب طالع منه الابن والروح القدس. هنا مش بنقول نحن نعبد النار، ما بنقولش النار مساوية لله، حاشا، لكن احنا بنستخدم هذا المثل لتقريب المعنى. لكن في الآخر نرجع نقول بس برضو مش كده، ده مجرد تشبيه يوصل المعنى، لكن إلهنا مش كده، حاجة غير كده خالص. طب هو ايه؟ ما نعرفش. بس كلمة ما نعرفش بتدي إيحاء لأعداء الإيمان ولغير المؤمنين إن إيماننا ده إيمان غير عقلاني غير مفهوم، وإن إحنا بنضحك على عقول الناس. نقول لا أبدا، الإيمان يتشرح. بس مع شرح الإيمان يجب أن ينصحك الإنسان ويتضع ويقول له رب أنا لسه ما عرفش حاجة. في إصحاح 40 قال لنا نفس الآية، بمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به؟ الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويزبدون. يرجع تاني للأوثان، ادي اللي انتوا بتشبهون بيهم وتقولوا آلهة، بتعملوا ايه؟ تجيب الكيس بتاعك مليان ذهب يعني مليان فلوس بتفضيه، يبقى أخذ منك كل الثروة بتاعتك. وهنا ده يرمز لطاقات الإنسان، واحد عنده ذكاء وعنده صح وعنده وقت وعنده قدرة إبداع وعنده مواهب في الصوت أو في التمثيل أو في الرسم، وعنده 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 كلها ربنا مدهاله زي الذهب. للأسف راح جاي مفرغ كل الطاقات والمواهب عشان يخدم بها الأوثان، يخدم بها الشيطان. يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يوزنوا الفضة دي علشان يعمل منها تمثال، ويروح يدفع فلوس للصائغ عشان يصنعها إله، وبعد ما يعملها يسجد له. عشان كده في إصحاح 40 قال الصنم يسبكه الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة، كلها مصنوعات الأيدي. بعدين يرفعونه على الكتف، يروح للصائغ، خلصت التمثال، يقول له خلصت، خد فلوسك وهات التمثال، يروح شايله على كتفه، شايل ايه؟ يقول شايل الهي. وبعدين يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح. حطناه هنا، نيجي السنه الجايه نلاقيه هنا. يزعق احد اليه فلا يجيب، من شدته لا يخلص. هي دي الالهه الكذاب. عشان كده في صح 45 قال اجتمعوا هلما تقدموا معا ايها الناجون من الامم، لا يعلم الحاملون خشب صنمهم والمصلون الى اله لا يخلص. حكايه يزعق احد اليه فلا يجيب بتدينا اشاره ان احنا لما نيجي نصلي نصلي بهدوء الملائكه. ما يصحش الواحد يصرخ صراخ عالي، لان الصراخ العالي دوت ممكن يحرك المشاعر الحسيه مش القلب من جوه. ما كانش في صوت اعلى من صوت حنة ام صمويل وهي بتصلي، وصل فين الصوت ده؟ السماء. لكن عالي الكاهن ما سمعهاش، صح؟ واقفة في الهيكل بتصلي، شفتها تتحركان ومش سامع صوتها لدرجة فكرها سكرانة. قالت له أنا مرت النفس، الصلاة اللي قالتها دخلت أعماق الله وجابت لها الإجابة. إلهنا مش محتاج ميكروفونات علشان يسمعنا. لما المزمور أو الصلوات تقول أصرخوا، مش الصراخ بمعنى الصوت العالي، لكن القلب الذي يصرخ ولو في صمت. ما يصحش نزعق في ربنا لأنه إله بيسمع. اذكروا هذا وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم أيها العصاة. اذكروا هذا يعني افتكروا الحاجات اللي انا قلتها وافتكروا، واذكروا هنا كمان بمعنى فكروا. كونوا رجالا، الآية دي موجودة حتى في العهد الجديد، بولس الرسول يقول كونوا رجالا تقوا. طب الأخوات كلام ليك ولا الرجالة بس؟ هنا كونوا رجالا، أحيانا الكتاب المقدس يستخدم كلمة رجل ليرمز إلى القوة والعقل، ويستخدم كلمة الامرأة ليرمز إلى الضعف الأنثوي الجميل والعاطفة والجسد. فلما يقول كونوا رجالا كلنا معناها نبقى أقوياء وعاقلين. ليه بقى؟ لأن الرجل رأس المرأة في سر الزيك، فالرأس هو مصدر الفكر والعقل، والعقل والفكر هما بيخلوا الإنسان قوي مش العضلات. لان ممكن واحد عضلاته قوية لكن ما عندوش عقل يفكر، فواحد تاني عضلاته ضعيفة بيفكر صح يقدر يغلبه. فالرجال هنا رمز للقوة والعقل والحكمة. ما يصحش واحد يكون بيفكر صح يسجد لصنم. كونوا رجالا، رددوه في قلوبكم. القلب هنا معناها العقل. دايما القلب في الكتاب المقدس مش هو العضو اللي بيضخ الدم، لكن هو العقل. وحتى احنا في التعبيرات بتاعتنا نقول احبك من كل قلبي، مش مقصودة بها القلب ده. ولما في القداس نقول ارفعوا قلوبكم، هي بعينها ارفعوا عقولكم. يعني في ناس يقول لك ارفعوا عقولكم، وان كانت في اليوناني جاية كلمة كاردياس يعني قلب. حتى تعرفوا الدكتور بتاع القلب اسمه كارديولوجيست، كارديولوجي معناها علم القلب. فأنو إيمون تاسكاردياس يعني ارفعوا قلبكم. بس انت تقصد يا ابونا ارفع قلبي ودي فين؟ يعني ما هو قلبي هنا ودي فين؟ هو يقول لا، القلب ده معناها الايه؟ الذهن. فرددوه في قلوبكم، يعني فكر. كلمة رددوه دي بيحصل احيانا مثلا واحد يقول لك ايه، انا ناوي اروح المشوار فلان، فتتصل بيه تقول له مش جاي، يقول لك لا. ليه؟ يقول لك اصل انا قعدت كده رجعتها مع نفسي لقيت ان انا ما يصحش اروح. ادي كلمة رددوه في قلبه، يعني خد ودي مع نفسك، خد ودي رددها كده على عقلك. لما تاخد وتدي هتفكر صح، هتاخد قرار صح. فاقعد مع نفسك كده تقول معقول تمثال معمول من الخشب مغشى بالذهب يبقى إله؟ ما ينفعش. اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي. هنا الأوليات معناها التاريخ، معناها الآباء. دايما بحب أقول لكم العبارة دي، المسيحية لم تبدأ بنا ولن تنتهي إلينا. إحنا حلقة في سلسلة. عايز تبقى مسيحي؟ شوف المسيحيين بيعملوا إيه من أيام ماري مرقس، زي الآباء الرهبان. عايز تبقى راهب؟ شوف الرهبان بيعملوا إيه. لكن ما تخترعش لنفسك نظام وتقول هي دي الرهبانة اللي على مزاجي. عايز تخترع نظام؟ اخترع، بس ما تقولش دي رهبانة. عايز تخترع عقيدة؟ اخترع، بس ما تقولش هي دي المسيحية. اذكروا الأوليات بمعنى اللي مالوش كبير اشتري له كبير. لازم يبقى فيه مرجع. هو ليه ربنا أساسا في الكتاب المقدس كتب قصص الآباء؟ ما كان ممكن جدا يذكر قصة الخليقة وبعدين يقول لنا الناموس؟ مش لازم يقول كلمة موسى ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف ولا قصص يوسف إخواته باعوه، وإحنا مالنا ومال القصص دي؟ يقول على طول الله خلق آدم وحواء، إداهم وصية خلفوها، وبعدين ربنا راح جايب لنا وصايا العشرة، وبعدين في ملء الزمان تجسد، ولما تجسد فدانا وخلصنا، اللي يؤمن بيدخل السماء. ويبقى الكتاب المقدس ده عبارة عن 3-4 صفحات. ليه ذكر قصص الآباء؟ عشان يقول دي خبرة، خبرة لازم تتعلم منها. طب احنا عندنا قصص الآباء من آدم لغاية سفر ملاخي والمكابيين، وبعدين سيرة السيد المسيح في الأناجيل الأربعة، وأبائنا الرسل في سفر الأعمال، وأخبار متنطورة عن الرسل في الرسائل، وبس آخر واحد كتب يوحنا الحبيب سنة 100. طب من سنة 100 لغاية 2012 و13 الروح القدس بطل ولا شغال؟ شغال. طب نلاقي الحاجات دي فين؟ تقول لي هو ده تاريخ الكنيسة، هو ده السنكسار. زي ما الكتاب المقدس ذكر قصة إبراهيم، احنا النهاردة من حقنا نذكر قصة البابا شنودة. مش ده انسان وده انسان، مش ده رجل الله وده رجل الله، مش ده كان ليه خبرة مع ربنا إبراهيم والبابا شنودة له خبرة مع ربنا، دي استمرارية تاريخ البشر مع الله. عشان كده اذكروا الاوليات منذ القديم. الوحيد بقى اللي بيعدي على كل الوصول ده ما بيتغيرش هو مين؟ الله. اذكروا الاوليات منذ القديم لاني انا الله وليس اخر، فيش اخر حد تاني، الاله وليس مثلك. عشان كده في سفر التثنية قال اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور، جيل ورا جيل، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقولوا لك. تسيبش نفسك بدون خبرة. مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل. يعني ايه؟ من البداية انا قلت لك ايه اللي هيحصل في الاخر. مخبر منذ البدء بالاخير ومنذ القديم اخبرتك بما لم يفعل، لسه ما اتعملش، ومع ذلك بقول لك قائلا رأيي يقوم وافعل كل ما سرت. رأي ربنا هيتنفذ وربنا هيعمل ما يرضيه كل ما صرت. إذن أنا مخافش. إحنا قاعدين في مصر نقول يا ترى بكرة في إيه، الدنيا تمشي إزاي، فربنا يقول لك ما تخافش، رأيي هيتنفس، رأيي يقوم، رأي ربنا، وأفعل كل ما صرت. أقول له رب كفاياني الكلمتين دول، أنا مطمئن رأيك هو اللي هيقوم وهتعمل كل ما صرت، حتى لو أنا شايف انه حاجه مش مظبوط. اتاري ربنا ليه خطته وتدبيراته. عشان كده المزمور يقول اما مؤامره الرب فالى الابد تثبت افكار قلبه الى دور فدور. كلمه مؤامره هنا بمعنى مشوره، جايه من كلمه مؤتمر، عايزين نعمل مؤتمر ونتشاور وندي قرار. وكلمه دور فدور معناها جيل الى جيل. وسفر الأمثال يقول في قلب الإنسان أفكار كثيرة ولكن مشورة الرب هي تثبت. تخافوش. طيب افرض في ناس مكارين بيقعدوا يخططوا للأذية وتغيير خطة ربنا، قالك ما تخافش. سفر الأمثال يقول ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. اتجاه هنا بمعنى أجنست، ضد، مش هتقوم. واحد استخدم كل حكمته وكل الفطنة ويعملوا مشورة، كل ده ربنا يرحمه وقعه في لحظة. عشان كده لما جم قبضوا على أبائنا الرسل وقف واحد من حكماء اليهود قال لهم ايه اللي بتعملوه، سيبوهم. قال لو كانوا الناس دول من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا. لو الأمر مش عند الرب هيتشتته. طب أنت يا رب قلت إيه من بدري، أخبرت إيه منذ البدء؟ قال داع من المشرق الكاسر، اللي هو مين؟ كورش، نتكلم عنه بقالنا 3 أسابيع. دعا من المشرق لأن فارس تقع إلى الشرق من بابل. داعي من المشرق الكاسر من أرض بعيدة رجل مشورتي، قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله، مش هسيبك. دي تفكرنا بالآية اللي درسناها في صح 41، يقول من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه. طول ما هو ماشي النصر حليفه. ويقول في الآية تانية قد أنهضته من الشمال فأتى من مشرق الشمس يدعو باسمي. والعجيب ان هذا الرجل اتكلمنا عنه كتير كورش سماه رجل مشورتي زي ما قال القائل عن كورش راعية فكل مسرتي يتمم ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. طالما ربنا هو اللي دعاه هينتصر وهيبقى جزء من خطة ربنا. قد تكلمت فأجريه قضيت فأفعله. يقول سفر العدد ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ مش ممكن. حاجة تخلي الواحد يطمئن. اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن البر. أشداء القلوب معناها واحد قلبه جديد صخر حجر يسمع كلمة ربنا ولا يتأثر، عشان كده هو بعيد عن البر. في إنسان قلبه رهيف يسمع كلمة ربنا يبكي، أقل حاجة تخليه يتأثر. في واحد تاني ولا هو هنا. فربنا بيقول اسمعوني يا أشداء القلوب، يعني يا رب هالناس دول برضو ليك معاهم سكة؟ يقول طبعا. عامل زي المثل بتاع خرج الزارع ليزرع، بعض وقع في الطريق، بعض في الأرض المحجرة، بعض بين الشوك، وبعض في الأرض الصالحة. طب يا رب الناس اللي هم قلبهم وحش كده، يقول ما أنا عندي حاجة استصلاح الأراضي، يعني الأرض اللي فيها شوك أنا ممكن أنقي الشوك يبقى كويس، الأرض الحجرية دي ممكن ندغدغها تبقى تراب وتيجي المية تخليها طينة وتجد تزرع. ففيه ربنا له طرق. اسمعوا لي أشداء القلوب البعيدين عن البر. قد قربت بري، قربته لك. أنت بعيد أنا جيت لك. جايز أنت مش هتقدر تجيلي، أنا هجيلك. في المعجزات اللي عملها السيد المسيح كان في حاجات يجيبوا الإنسان المريض لغاية عنده، زي المفلوج اللي حملوه جابوه للمسيح، وفي آخرين المسيح راح لغاية عندهم زي مريض بركة بيت حزدة، وزي العازر المسيح راح. فإذا كنت أنت بعيد عن البر ربنا يقول لهم سعد أقرب بري. قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي. الجلال هو المجد والعظم. قد قربت بري. الله دايما مش بيحط لنا العقدة في المنشار ولا بيصعب علينا الطريق، لكن ايده في ايدينا ويسهل لنا كل شيء. يقول قريب بري قد برز خلاصي وزرعاي يقضيان للشعوب. اياي ترجو الجزائر وتنتظر زراعي. الجزائر معناها الاماكن البعيدة، جزر في وسط البحر. ويقول معلمنا بولس الرسول عن الانجيل فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. حكاية سهلة. ويقول أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من ناموس الأنبياء. البر الله ده معناها حاجة قريبة أنت تاخدها. في فرق يا جماعة بين واحد يعمل مجهود عشان يبقى كويس، واحد يسلب ايده بين ربنا يقول له خليني كويس. انت عارف زي ايه؟ لما يكون واحد عنده احد اجهزة جسمه باظ يصلحه ازاي؟ ده هروح لدكتور واسلم نفسي ليه؟ تقول يا دكتور شوف انا عندي الدنيا بايظة، يقول لك ولا تقول الهم كله يتصلح، احيانا بالدواء احيانا بالجراحه يطلع الواحد سليم 100%، وبعض الجراحات تبقى صعبة جدا، لكن بعدها الإنسان يرجع شباب 20 سنة فاتوا. ليه؟ لأنه أخذ حاجة جديدة في جسمه خليته يعيش كويس. طيب إذا كان البشر بيعملوا كده، فكان بحري الله أرجع أقول له يا رب كل حاجة باظت، يقول لي أنا أصلح. يقولوا إن أول واحد اخترع فن الإزاز المعشق جت الفكرة في دماغه إزاي؟ معاه لوح إزاز ملون غالي جدا وقع اتكسر. طب الإزازة ما يتكسر ده ليه قيمة؟ يعني حد عندكم مثلا لوح إزاز وقع تبعوه بكام؟ ده زبالة، ترمي في الزبالة. فهو قال إيه المانع لما الفتافيت بتاعت الإزاز دي أرصصها وأعمل بيها رسمة؟ فأخذ الإزاز المتكسر ده كمان عمل إيه؟ أنا عايز أعملها بقى صورة فيها أحمر وأزرق وأخضر وأصفر وده، فراح جاب الإزاز كسره ويرصص ويعمل صورة. طبعا لوح الإزاز السليم غالي، لما يتكسر بقى زبالة، لكن لما يترصص وتعمل منه أيقونة هيبقى أغلى بكتير جدا من لوح الإزاز السليم. هكذا الله معانا. أنت ساعة ما اتولدت كنت حاجة جميلة قوي زي لوح الإزاز الجميل اللي ما تمسش، بس أنا بجهلي وغباوتي وسلوكي الرديء شوهت نفسي، كسرت الإزاز، باظت الحكاية. أعمل إيه؟ أروح للمسيح أقول له أنا بوظت الدنيا، أقول له ولا يهمك، ياخدني رصصني يعمل مني أيقونة جميلة أغلى من اللي كانت قبل كده. ما هذا البر الجميل؟ قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر. يقول في حبقوق لأن الرؤية بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إلى المعاد معناها ليها معاد، ربنا مش يتأخر ويتكلم ولا يكذب. إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر، كل شيء له معاد. حقا قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر وأجعل في صهيون خلاصا. صهيون هي كنيسة العهد القديم، ودي نبوة عن الصليب اللي حصل جوه صهيون على جبل الجلجس. أجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي. يقول أشعياء في 62 هو ذا الرب وقد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آتي، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. أجعل في صهيون خلاصا، صهيون الجديدة هي الكنيسة. فإذا أردت أن تتمتع بالخلاص تعالى الكنيسة، هي اللي تعطيك هذا الخلاص الذي تممه المسيح على الصليب واستودعه في الكنيسة من خلال الأسرار المقدسة، سواء معمودية أو التوبة والاعتراف أو التناول أو بقية العمل الروحي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.